تسمع وتقرأ يومياً مئات الأخبار، تفتح لك نافذة لمعرفة ما يدور، ولكن الأخبار قد تخفي خلف حروفها وكلماتها أسراراً وأمور لا يمكن أن يعرفها إلا من يتابع بين السطور. بين السطور برنامج يأتيكم عبر أثير سبوتنيك، تقدمه لكم هند الضاوي. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بين السطور. في تطور لافت، اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوجود مقاتلين سوريين إلى جانب قوات تركية في ليبيا، والتي تقاتل إلى جانب حكومة فايز السراج المعترف بها دوليا في طرابلس. وأكد أردوغان في حديثه للصحفيين أن القوات التركية المتواجدة في ليبيا تعمل على تدريب القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطنية، مضيفا: هناك أشخاص من الجيش السوري الوطني، لقد وقعنا اتفاقية حول التدريب الأمني والعسكري بدعوة الحكومة الليبية، وذهبنا إلى ليبيا بهذه الطريقة. من جانبه، أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أن الصبر بدأ بالنفاذ لعدم التزام الأطراف الأخرى بوقف الهدنة وخرقها باستمرار من قبل العصابات المسلحة على حد وصفه. وشدد حفتر في حواره مع وكالة سبوتنيك قائلا: على الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول برلين تحمل مسؤوليتها في وقف تدفق المرتزقة السوريين والأتراك والأسلحة المختلفة التي تنقل يوميا لطرابلس عبر تركيا أمام العالم أجمع دون رادع، وفي خرق وتنصل لأردوغان والسراج من التزامات برلين. ردا على ذلك، أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة أنه يواجه عقبات تتعلق بانتهاك حظر الأسلحة والهدنة التي أعلنت الشهر الماضي، مؤكدا أن شروط قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر لتثبيت وقف إطلاق النار، ومنها انسحاب المرتزقة ووقف تسليح الميليشيات في طرابلس، شروط معقولة. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم لنا من اسطنبول السيد جلال السلمي، الكاتب والمحلل السياسي. بعد التحية سيد جلال، يعني كيف تقرأ اعتراف الرئيس التركي بشكل علني ولأول مرة إرسال مقاتلين سوريين إلى طرابلس؟
يبدو أنها رسالة إلى الجانب الروسي في سوريا أكثر منها إلى الجوانب الفاعلة في ليبيا، حيث يود أن يؤكد أن بالنسبة لتركيا إدلب وليبيا هي عبارة عن مسألة واحدة. يمكن لتركيا أن تناور هنا وهناك من أجل الضغط على الجانب الروسي، مثلا من أجل الضغط على الجانب الروسي في ليبيا باستخدام الملف السوري، أو العكس، استخدام الملف الليبي للضغط على روسيا في سوريا. هذه هي الرسالة المبطنة التي يمكن أن نقرأ من خلال ذلك. أيضا فيما يتعلق في المسألة الليبية تحديدا، كما نعلم في الآونة الأخيرة هناك عدة تطورات ميدانية من اقتراب حفتر إلى طرابلس، قوات حفتر إلى طرابلس. أيضا على الصعيد الآخر كان هناك بعض التطورات الدبلوماسية من سبيل التحرك الفرنسي وغيره. هذه طبعا كلها كانت بمثابة الرسائل التي يود الرئيس أردوغان إرسالها إلى الجوانب الفاعلة هناك، ليؤكد على أن تركيا ماضية في استخدام جميع أوراقها من أجل إثبات أو تثبيت نفوذها في ليبيا.
ألا يتناقض ذلك مع اتفاق برلين التي وقعت عليه تركيا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في هذا الأمر؟
هناك تناقض مع قرار مجلس الأمن أكثر من مع القرارات الأخرى، لأن مطار برلين وغيره كما نعلم ليس بالقانون الذي يفرض على الدول الحاضرة أن تلتزم به، ولكن طبعا كما نعلم قرار مجلس الأمن ربما يكون هناك اختراق. لكن طبعا إذا ما اتبعنا صيغة التصريحات التي قالها الرئيس أردوغان، لا يلاحظ أنه اعتراف مباشر على أنه هو أرسل وهو الذي يحاول أن مثلا يدير هذه المعركة، وهو لا، هو قال نعم كان هناك بعض المقاتلين السوريين الذين ذهبوا إلى ليبيا، لكن لم يحدد تحديدا من الذي أرسلهم وكيف تم الإرسال وعلى ماذا وعلى متن أي طائرة. هذه التفاصيل لم تذكر في تصريحته، وبالتالي لم يحاول أن يؤكد أن تركيا هي التي تتولى عملية إرسالهم وتدريبهم بشكل مباشر. وقال نعم تم إرسال، لكن كيف الإرسال وغير من هذه التفاصيل لم توضح. لذلك هو بشكل بآخر كما أسلفت يحاول أن يرسل رسالة، لكن طبعا من ناحية القانون الدولي حاول بقدر الإمكان أن يجنب نفسه أي اعتقاد أو أي اعتراض من قبل الدول الفاعلة، لا سيما فيما يتعلق بقانون حظر إرسال أسلحة إلى ليبيا.
ألا تخشى تركيا فرض عقوبات من قبل مجلس الأمن، خاصة بعد اتهام رئيس فرنسا لأنقرة بدعم المتشددين الانفصاليين في بلاده؟
يعني طبعا كما نعلم الجميع يخترق هذا القانون الدولي ان يكون منصفين، ليس فقط أنقرة، هناك اختراق من قبل ابو ظبي، وهناك اختراق من قبل باريس، وهناك اختراق من قبل موسكو، كل الدول فعلا في ليبيا تخترق هذا القانون. لكن طبعا الكل يحاول ان يلعب بنوع ما احترافيه، يعني اقول يعني هناك من يقول نعم انا ارسلت، على سبيل المثال فرنسا قبل ذلك ايضا اعترفت، ولكن اعترفت انها ارسلت لكن لم تعترف بالتفاصيل ولم تؤكد كيف ارسلت ولم يعني تاتي على ذكر من الذي استلم وكيف تم التسليم. وايضا نفس الصيغه تستعملها اليوم انقره، بمعنى او باخر هي تقول نعم نحن لنا وجود هناك، لكن طبعا لا يؤكد كيف له وجود، ولا يؤكد يعني هل هذا، ولا يؤكد على التفاصيل التي يمكن من خلالها ان نستتبع هل كان هناك اختراق للقانون الدولي ام لا. يعني هذه التفاصيل لا تزال غامضه بالنسبه ليس لانقره فقط بل لجميع الدول، لذلك لا تستطيعين ان تذكري فعلا كيف تم اختراق القانون الدولي وعلى اي اساس ومن الذي اختراق. لذلك طبعا في جميع الاحوال اذا ما استمرت او اذا ما استمر الجانب التركي في هذه التصريحات، ايضا اذا ما تم تثبيت فعلا وجود القوات السوريه والقي القبض على بعضها من قبل بعض القوات الفاعله هناك وتم كشفها بشكل علني، طبعا هذا بشكل او باخر سيورط انقره في الكثير من التساؤلات التي ربما تعرضها لاتهامات اختراق القانون الدولي. يعني بمعنى او باخر اذا اردنا ان نقول ان هناك اختراق القانون الدولي لابد من دلائل ملموسه على ارض الواقع، وطبعا التصريح وحده لا يكفي.
سيد جلال، المشير حفتر اشترط وقف تدفق السلاح والمقاتلين من تركيا للالتزام بوقف إطلاق النار. برأيك كيف تنظر تركيا إلى هذه الشروط، خاصة أن البعثة الأممية على لسان غسان سلامة وصفتها بالمعقولة؟
يعني هو طبعا بشكل مباشر التصريحات التركيه والجانب التركي يرى في حفتر بانه غير شرعي، وبالتالي اي تصريح يصدر عنه هو تصريح غير شرعي وهو تصريح مسيء بالنسبه للجانب التركي.
ولكن تركيا ذهبت مع حفتر يعني سابقا في موسكو وبرلين، فلماذا تعترف او تقول الان انها غير شرعيه؟
طبعا هي فيما يتعلق بموسكو هي كانت تحاول ان تسحب البساط من تحت القوى التي تدعم حفتر دبلوماسيا، هي حاولت بشكل او باخر ان تعمل مع روسيا او تتعاون مع روسيا كما تم التعاون في سوريا، بمعنى او باخر ان يتم سحب القوى الفاعله هناك لصالحها وان تعمل هي وروسيا على اداره الملف كما حدث في سوريا، حيث تم اداره الملف من قبل سوريا وتركيا وايران بشكل نسبي، وتم ابعاد بعض الدول العربيه الفاعله هناك، روسيا وعفوا الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وحتى الأردن وغير من هذه الدول التي كانت فاعلة في سوريا تم إبعادها من خلال التعاون بين روسيا وتركيا بشكل مباشر، ونفس المعادلة كان هناك نية لتطبيقها في ليبيا، لذلك تم استدعاء حفتر. لكن طبعا كما نعلم هذا الأمر فشل، واستدعاء حفتر أو الجلوس مع حفتر هذا لا يعني أنه هو يعترف بحفتر بشكل مباشر ويود أن يتعاون معه بشكل مباشر على صعيد استراتيجي، وفقط يعني مناورات سياسية لا أكثر ولا أقل. لذلك عندما يتوجه حفتر باتهام تركيا بهذا الاتهام، طبعا تركيا لن تعير حفتر الكثير من أهلك.
هل هناك قوى غربية تتفق مع تركيا في تحركاتها نحو ليبيا؟
إيطاليا هي الدولة الوحيدة التي يمكن أن نصفها بأنها دولة تتفق مع الجانب التركي. اتفاق إيطاليا ينبع من التنافس مع الجانب الفرنسي بشكل أساسي على مصادر الطاقة، غير ذلك دول غربية فعلا قوية. يمكن أن نستشعر ببعض الدعم الضمني من بريطانيا، حيث أن لبريطانيا قاعدة عسكرية في قبرص، أي قاعدة عسكرية في حوض شرق البحر المتوسط، تسعى بشكل أو بآخر إلى الحفاظ عليها أمام القوى الروسية والنفوذ الروسي الممتد في المتوسط. بدون إلى جانب ذلك يعني تفتقد تركيا الداعم الغربي الفعلي القوي الذي يمكن أن يغير المعادلة على أرض الواقع. يعني كما نعلم إلى الآن الموقف الأمريكي موقف غامض وليس داعم بشكل مباشر إلى لتركيا، أيضا لا يدعم بشكل مباشر حفتر، هو بمثابة الموقف الغامض. أيضا كما أسلفت الدعم الضمني لبريطانيا وإيطاليا قد لا يكفي لتركيا التي تواجه اليوم على صعيد آخر الجانب الروسي والجانب العربي والجانب الفرنسي، أيضا هناك بعض القوى الأخرى التي تدعم ضمنيا حفتر، يعني بعيدا عن اي مصالح في ليبيا ولكن مصالح في حوض شرق البحر المتوسط كاليونان وغيره. يعني جميع اغلب الدول الفاعله في المنطقه هي بشكل او باخر تدعم جانب حفتر ولا تدعم يعني حكومه طرابلس ولا تدعم الموقف التركي في ليبيا. ولذلك اصلا تركيا عندما اتجهت الى توقيع مذكراتي التفاهم انما اتجهت من اجل هذا الامر، حيث انها رات ان المحور المقابل لها هو اقوى منها ويتحرك بشكل افضل، لذلك اتجهت نحو كما ذكرتي تفاهم، تحاول بشكل أو بآخر أن من خلالهما قلب الطاولة، أيضا تحاول أن تثبت أنها قادر على صياغة بعض المعادلات في حوض شرق البحر المتوسط إلى جانب ليبيا. لكن هل نجحت في تحقيق ما ترنو إليه بشكل كامل؟ إلى الآن طبعا كما نعلم الأمور لا تزال غامضة، ولا يزال محور حفتر هو صاحب الكلمة الأعلى والأكبر في ليبيا.
في هذه الحالة يعني ما الذي يمكن أن يثني تركيا عن التدخل في ليبيا؟
يعني الذي يمكن أن يثني تركيا هو سقوط طرابلس، وما دون ذلك يبدو أنه غير مجدي لإخراج تركيا من ليبيا أو من الملف الليبي أيضا حول شرق البحر المتوسط. وأيضا لابد من التأكيد على نقطة مهمة، تركيا لا توجد في ليبيا من أجل ليبيا، هي ليست لها مصلحة استراتيجية مباشرة في ليبيا، المصلحة كلها تكمن في حول شرق البحر المتوسط. حتى عندما حاولت أن تستغل مصادر الطاقة الخاصة والتي لم تستطع استغلالها مسبقا، حاولت الركون الى حكومه طرابلس من اجل صياغه معادله تضمن لها حقوقها البحريه. اذا بشكل او باخر هي استخدم ليبيا كوسيله من اجل تحقيق مصالح او اهداف عليا تكمن في مصادر الطاقه الموجوده في حوض شرق البحر المتوسط. ربما تبتعد عن ليبيا بشكل او باخر كما كما تم ذلك في عام 2014 حيث اضطرت الى الانسحاب من ليبيا حتى عام 2017، لكن بعد حصولها على بعض الدعم من الجانب الغربي لا سيما البريطاني والإيطالي حاولت بشكل أو بآخر العودة إلى الملف الليبي. اليوم هذا الدعم لا زال موجود وبالتالي هي موجودة. في حال غياب هذا الدعم يمكن أن نتحدث عن خفوت للدور التركي ولكن ليس انعدام بشكل كامل في ليبيا. أما فيما يتعلق بالدور التركي في حوض شرق البحر المتوسط أي في الحدود البحرية لليبيا ومحيطها، يبدو أنه من الصعب الحديث عن انسحاب تركي من هذا الملف، لأنه بالنسبة لتركيا هذا الملف يشكل أهمية كبيرة، فهو بمثابة الحفاظ على مصادر الطاقة الاستراتيجية. لذلك أصبح أساس الأتراك يطلقون على حوض شرق البحر المتوسط والحدود البحرية لتركيا بمسمى الوطن الأبيض الأزرق، أي الوطن الذي لا يمكن أو البقعة الجغرافية التي لا يمكن الاستغناء عنها، لأنه في هذه البقعة الكثير من الخيرات التي يمكن أن تصعد بالاقتصاد التركي عاليا.
السيد جلال السلمي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك. ولمزيد من المتابعين ينضموا لنا من باريس السيد ناصر زهير الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي. أهلا بك سيد ناصر، كيف ستتعامل القوى الغربية مع اعتراف الرئيس التركي بنقل مقاتلين سوريين إلى ليبيا؟
أعتقد بأن القوى الغربية لن تتعامل مع هذا التصريح على أنه شيء جديد، لأن كانت هناك في السابق دلائل كثيرة على وجود هؤلاء المرتزقة وعلى إرسال الأسلحة حتى بعد تمر برلين، وهذا ما أشار إليه غسان سلامة في أكثر من مناسبة. ولكن يمكن أن يكون هذا الاعتراف أو هذا التصريح دليل ربما يؤخذ به في الاجتماعات الرسمية وفي أحاديث غسان سلامة وفي أيضا المؤتمرات القادمة بشأن ليبيا إذا ما تقرر وجود مثل هذه المؤتمرات. ولكن وجود هؤلاء المقاتلين أو هؤلاء المرتزقة هو معروف للقوى الغربية وهناك دلائل كثيرة عليه، والأمم المتحدة أشارت إلى إرسال هؤلاء المقاتلين وإلى إرسال أسلحة أيضا بعد مؤتمر برلين وبعد التزام جميع الأطراف بعدم إرسال المقاتلين والأسلحة.
ولكن البعض يرى هناك تراخي من قبل المجموعة الأوروبية في التعامل مع انتهاك مخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن في ليبيا، لماذا هذا التراخي برأيك؟
القوى الأوروبية مشكلتها بأنها ليست متفقة فيما بينها، يعني رأينا ميركل حاولت أن توافق بين ماكرون وبين رئيس الوزراء الإيطالي كونتي قبل مؤتمر برلين، ولكن بعدها رأينا تحركات فرنسية منفردة وأيضا رأينا تحركات إيطالية منفردة عندما حدث اجتماع 2+2 بين الإيطاليين والروس. بالتالي لا يوجد هناك تنسيق بين جميع الأطراف الأوروبية على الأقل لاتخاذ موقف موحد. نحن نعلم بأن حكومة إيطاليا تميل نوعا ما إلى حكومة الوفاق وفرنسا تميل إلى الجنرال خليفة حفتر، بالتالي وجود هذا التناقض فيما بينهم وعدم القدرة على تخطي هذا التناقض نظرا للصراعات الاقتصادية فيما بينهم والصراع على النفط والغاز في ليبيا، هذا يؤدي إلى عدم اتخاذ موقف موحد. ولكن رأينا في الفترة الماضية تفعيل لقوة عسكرية أوروبية لاسم الحظر بحري وجوي على إرسال الأسلحة، وأيضا تفعيل لعملية آيا صوفيا 2 وأن تشمل تفتيش السفن التي تأتي إلى السواحل الليبية. بالتالي الأوروبيين يريدون التواجد في هذه المنطقة عسكريا، ولكن أن يكون هناك ضغوط أو يكون هناك مثلا عقوبات أو فرض حظر على الأسلحة وإرسال الأسلحة والمقاتلين، هذا يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن وإلى عمل المجموعة الدولية كاملة. أنه جميع الأطراف تقول بأن هناك مرتزقة يأتون وهناك سلاح يأتي، بالتالي مثل هذا التصرف لا يقتصر فقط على الأوروبيين بل أيضا يقتصر على قرار ملزم من مجلس الأمن وعلى أيضا آلية لعقوبات على الأطراف التي تنتهك آلية حظر السلاح وإرسال المقاتلين.
ولكن رغم الخرق المتكرر لاتفاق برلين، هناك تفاؤل في تصريحات البعثة الأممية من مسار جنيف العسكري تحديدا. لماذا برأيك هذا التفاؤل؟
يعني باعتقادي أن هذا التفاؤل للأسف، يعني أستاذ سلامة دائما هو متفائل أكثر من اللازم، ودائما البعثة الأممية تعطينا تصريحات متفائلة وفي النهاية لا يوجد شيء. يعني عند مؤتمر أبو ظبي وعند اتفاق أبو ظبي كانت التصريحات تشير إلى قرب تشكيل الحكومة والاتفاق على الأسماء، وبعدها لم نرى شيء. أيضا عند مؤتمر برلين كانت هناك تصريحات إيجابية جدا، وفي النهاية لم نخرج بالتوقعات التي كنا نعقدها على مؤتمر برلين. بالتالي لا أعتقد بأن مؤتمر جنيف أيضا أو مع جنيف الآن ستأتي بجديد أو ستحرز تقدم إيجابي، لأن جميع الأطراف الآن تقف في موقف سيء جدا من بعضها البعض ولا يمكن الاتفاق. النقطة الوحيدة التي يمكن الاتفاق عليها هي اجتماعات اللجنة الاقتصادية وآلية توزيع عائدات النفط واستمرار أو إعادة امرار ضخ النفط، وأن يكون هناك توزيع لعائدات النفط، بمعنى لا يذهب كل أو لا تذهب كل هذه العائدات إلى البنك المركزي في طرابلس، ويكون هناك تقاسم نوعا ما لهذه العائدات. غير ذلك لا أتوقع أن يكون هناك أي تقدم في المفاوضات إلا إذا ما تقرر تحويل وقف إطلاق النار إلى هدنة دائمة، وهذا يحتاج إلى كثير من الترتيبات ويحتاج أيضا إلى ضمانات من الأطراف الدولية بأن لا يكون هناك خرق لهذا الاتفاق الذي يقضي بتثبيت هدنة دائمة لوقف إطلاق النار.
في ظل هذا التشابك والتعقيد، هناك دول أوروبية تتفق مع أنقرة في إدلب وتختلف معها في ليبيا، كيف ستستفيد أنقرة من هذا التناقض؟
هذه هي المشكلة الآن، بأن الدول الأوروبية وقفت في موقف يعني نوعا ما غير مفهوم، يعني يكون هناك يجب أن عليها أن تكون مع تركيا في إلا في مواجهة روسيا وقوات النظام السوري، وعلى الطرف الآخر هي تختلف مع تركيا في ليبيا. ولكن أعتقد بأنه سيكون هناك مساومات وسيكون هناك اتفاقات حول ليبيا إذا ما تقرر التحرك في إلا، بمعنى أن الأوروبيين عندما تحدث أردوغان مع ميركل وماكرون أعتقد بأنهم تطرقوا أيضا إلى موضوع ليبيا وتطرقوا إلى موضوع الاتفاق مع حكومة السراج ودور تركيا في ليبيا. غير ذلك لا أعتقد بأنه سيكون هناك تنسيق بين الطرفين، لأن الخلاف أكبر من الاتفاق. يعني الأوروبيين ما يهمهم في موضوع إدلب أن لا تفتح أبواب الهجرة، ورأينا هناك تصريحات متناقضة. ماكرون قال عندما كان في اتصال مع بوتين أو في اجتماع معه قال بأنه يشاطره الرأي حول عدم قبول الوضع الحالي في إدلب، ولم يفسر ما هي تصريحاته. البارحة أو بالأمس قال بأن الوضع الحالي غير مقبول ويجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار. بالتالي هذا التناقض الآن هو فقط من أجل بوابة الهجرة، أو لا يشهد الأوروبيين موجة هجرة جديدة. ولكن أيضا على الطرف الآخر في ليبيا هناك نفس المشاكل، ولكن هم نوعا ما مع الأمريكيين سيحاولون الوصول إلى حل وسطي ما بينهم وبين الأتراك للاتفاق على الملفين، ولكن الأمر معقد والأمر مشتبك بين الملفين، ولا أعتقد بأن الأوروبيين سيذهبون سوى للضغط في موضوع إدلب بوقف إطلاق النار وفرض مناطق آمنة على الأقل تكون للمدنيين وتكون تحت سلطة دولية أو سلطة أممية، وبقرار من الأمم المتحدة أو بقرار من الناتو.
في ظل ما تفضلت بطرحي عن ضيفي الكريم، ما فرص الحرب والسلام في ليبيا الآن؟
أعتقد أن فرص السلام هي أكبر من فرص الحرب، ولكنه السلام مؤقت، بمعنى أن جميع الأطراف الآن تريد الحفاظ على مواقعها وعلى مكتسباتها. ولكن في الفترة القادمة سنشهد هناك صراع عسكري، لأن جميع الأطراف لن تهدأ أو لن يهدأ الصراع على الأرض إلا بالوصول إلى حل سياسي. ما هو هذا الحل السياسي؟ لا زال بعيدا. حتى مع مؤتمر برلين الذي اجتمعت فيه كل الأطراف الفاعلة في ليبيا لم نرى أي نتائج أو خطة مستقبلية، بمعنى ماذا بعد وقت إطلاق النار؟ هل سيكون هناك مرحلة انتقالية؟ هل سيكون هناك انتخابات؟ هل سيكون هناك آلية لترتيب القوات المسلحة أو حل الميليشيات أو حل أو تسليم السلاح؟ يعني كل ذلك لازال مجهول، ولازال غسان سلامة يسير ببطء شديد جدا. بالتالي أن يكون هناك اشتعال للصراع العسكري هو مرشح في أي لحظة، إلا إذا ما قررت المجموعة الأممية أن ترسل قوات لفرض حفظ السلام، وهذا أعتقد سيعقد الأمر أكثر، ولكنه قد يكون الحل النهائي الذي تلجأ إليه المجموعة الدولية. ولكن يا للأسف الصراعات أكبر من الاتفاق، سواء كان بين فرنسا وإيطاليا أو بين روسيا والولايات المتحدة أو حتى بين الأطراف الإقليمية المجاورة لليبيا. بالتالي أعتقد بأن فرص السلام حالية فقط أو مؤقتة، في المستقبل يمكن أن تترشح الأمور للتصعيد إذا لم يتم الوصول إلى حل سياسي بين الأطراف الدولية وبقرار ملزم من مجلس الأمن. وأشدد على هذه الكلمة، لأن الاجتماعات والتعهدات والتوقيع لم تأتي بأي نتيجة بعد مؤتمر برلين، وتعهد جميع الأطراف. قالت الأمم المتحدة بأن هناك أكثر من 150 خرق لوقف إطلاق النار وإرسال الأسلحة وإرسال المقاتلين. بالتالي يجب أن يتدخل مجلس الأمن بشكل واضح ويفرض عقوبات ويفرض إرسال قوات لحفظ السلام. ربما هذا يؤدي إلى حل ما في ليبيا.
السيد ناصر زهير الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، نشكرك شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
بهذا قد انتهت حلقة اليوم من بين السطور، وإلى اللقاء.